السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحييكم أجمل تحية في هذه الحلقة الخاصة من قصة إمام. وضيف هذه الحلقة الشيخ عادل بن سالم الكلباني، إمام الحرم المكي الشريف. حياك الله الشيخ عادل.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
في البداية شيخ، حابين نتكلم عن بدايتك مع التدين ومع القرآن على وجه الخصوص.
الله المستعان. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا إذا تكلمنا بشوي يكون فيها بيان للعمر، لكن قبل أكثر من نصف قرن
ما شاء الله
ابتدأت رحلتي مع الإيمان عبر آية من القرآن، هي قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. كنت في المتوسط في الثانوية، المرحلة الثانوية، وكان في تلك السنة قد مات كثير من المشاهير، على رأسهم جلالة الملك فيصل رحمه الله. فبدأت أفكر مع هذه الآية ومع موت هؤلاء العظماء والمشاهير معروفين يعني. فبدأت من حينها أعرف أن الموت لا يمكن دفعه، فأنت ستموت حتما ولا تستطيع رده. إذا ما الذي يمكنك أن تفعله حتى تهون الموت عليك أو تجعله عليك بردا وسلاما؟ فكان البحث بعد هذا طريق معروف أنه لا بد أن تسلك طريق الرحمن وأن يرضى عنك سبحانه وتعالى، حتى إذا حضرتك المنية تكون على استعداد وبشارة، وحتى أيضا إذا فزع في يوم الفزع الأكبر تكون إن شاء الله أيضا على نفس الأمن والطمأنينة. لكن ما بدأت رحلتي مع القرآن في هذا مباشرة، يعني أنا بدأت في هذا التفكير فقط، وبدأت أغير شيء من حياتي. ثم كان في يوم من الأيام صليت بأناس في صلاة المغرب، ثم تجمعنا، ثم صار ذاك المكان مسجدا صغيرا، ثم تأخر إمام حارتنا مرة فقدموني الصلاة، ثم صار الإمام يلبني دائما في غيابه. ثم بدأت أراجع كيف تأم الناس مثلا وأنت حليق، كيف تأم الناس وأنت مسبل، كيف تأم الناس وأنت كذا، وبدأ التغيير من هذا المنطق. هذا كان في أواخر عام 1401 أو 2، وهكذا نسأل الله الثبات.
وكيف بدأت تعلقت في القرآن وبدأت تحفظ القرآن الكريم؟
أنا بدأت علاقتي بالقرآن طبعا من الحفظ. كنت أحب أسمع عبد الباسط والمنشاوي، وأحب أسمع القراءات، كانت إذاعة القرآن في ذلك الوقت ضعيفة في المملكة، لكنها أيضا كانت تأتي بزخم كبير من كبار المقرئين الذين اشتهروا رحمهم الله جميعا. فكنت يعني حتى وأنا يعني على معرض أو ما أذى أحب السماع القرآن.
كنت تقلدهم شيء؟
والله ما كنت أحسن التقليد، لأنهم يعني يأتون ما يسمى بالمجود.
نعم.
أنا ما أحسن هذه الطريقة، لكن كنت أحب الاستماع دائما. من العجائب اني كنت اسمع احيانا انا في سفر اسمع اغنيه ثم امل منها فاغلقها واستمع الى القران. ايضا بدات هذه العلاقه يعني مجرد حب للاستماع، حب للتلاوه، حتى صليت تلك الليله في ذاك المسجد، ثم بدا الامام ينيبني، فبدات يعني احاول ان احفظ بعض الايات التي تكرر دائما مثل اواخر الحشر واواخر
هذا في عام 1402.
حفظت بعض الصور أو بعض آيات على حبي للسماع منها. إذا صليت مع الإمام صلى مثلا صلى إمامنا هذا صلى الفجر، قرأ سورة أعجبتني في طريقة نهاية الآيات، فبحثت عنها وحفظت، وجدت سورة محمد عليه الصلاة والسلام. صليت مع سماحة المفتي مثلا الجمعة حفظه الله، وقرأ أواخر سورة مريم عجبتني، وكانت قراءته جميلة جدا فعجبتني، بحثت عنها حفظتها. وهكذا كنت أحفظ متفرقات. حتى كان عام 1405 وصليت رمضان في المصحف، ثم عزمت قلت لأن أبقاني الله لأن بقيت إلى قابل لأصلينا عن ظهر قلب، وهكذا كان لله الحمد منه.
كم يوم حفظت شيخ القرآن؟
طبعا إذا تركنا متفرقات أنا منذ بدأت العزيمة 8 أشهر.
ما شاء الله،
اللهم لك الحمد.
شيخ، هل كان يعني وقتها طموحك أن تكون يعني إمام في الحرام، أو يعني ما هي طموحك يعني وقتها؟
من المفارقات أني ما كنت أحسن أتكلم باثنين ولا حتى أصلي باثنين،
سبحان.
لكني كأني دفعت إلى هذه الإمامة دفعا، وربما هذا من حسن اختيار الله لي، أسأل الله ذلك. وإلا ما كنت يعني أجرؤ أن أصلي كإمام، فمن باب أولى أنه ما كان، لكن كنت أتمنى أن أكون، لأني كنت صلي مع واحد خطيئ لا أذكر اسمه، لكن هو من الشبانات متأكد، فكنت أعجب بخطبه وأتمنى أن أكون مثله. هذا كان إمام خطيب في حارتنا، لكن ما كنت أتصور فعلا أني ممكن أصعد منبر وأتكلم بين الناس، ممكن ألقي خطبة أو محاضرة أو كذا، لكنها جاءت هكذا يعني مع الأيام شيئا فشيئا، ولله الحمد منه.
شيخ، نستأذنك في هذا التقرير ونشوف معكم أعزائي المشاهدين هذا التقرير عن الشيخ عادل الكرباني.
الله تعالى في محكم التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا شك أن حفظ القرآن الكريم من أجل الطاعات والقربات وبواسطته ينال الإنسان رضا الله جل وعلا، وحفظ القرآن الكريم هو سبب أساسي ورئيسي للنجاة من النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحفظ كتاب الله تعالى يعين الإنسان على أمور كثيرة، فهو يعينه على العلم ويقوي ذاكرته ويميزه بأخلاقه وسلوكه ويقوم اللسان. فالحافظ لكتاب الله لديه من الفصاحة والبيان وقوة التعبير ما ليس عند غيره من الناس.
يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه، لي صاحب يشكو الديون فقضها.
شيخنا، بالنسبة لي يعني ما ذكرت بأن كنت تسمع للشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه وغيره من القراء الكبار رحمة الله عليهم، يعني المعروف عنهم كانوا ينوعون في أدائهم ومقاماتهم وأنغامهم وتلاوتهم للقرآن الكريم، فماذا تقول يعني في هذا الجانب في التنويع في المقامات والأداءات في التلاوة؟
أنت الحمد لله تعرف هذا جيدا، أن مسألة الصوت والمقام أو حسن التلاوة هذه موهبة في الأصل، يعني لا يستطيع إنسان أن يكتسبها اكتسابا، إنما هي توهب من الله سبحانه وتعالى، لكن يستطيع أن يحسنها، يستطيع أن يرتقي بها، يستطيع أن ينميها، هذا لا شك. وأظن أولئك القراء كثير منهم كانوا ينمون هذه عندهم ويتدربون عليها ويتعلمون بعض المقامات، لكن ربطت المقامات الآن في الناس يفهمونها مقامات موسيقية يعني. ويمكن يكون بينهما ترابط يمكن، لكن هم يقولون أن كل صوت لابد يكون تابع لمقام، علمه من علمه وجهله من جهله، فمن هنا يرتبون أهل الفن هذا يرتبون على أسماء. وأنا أذكر مرة صليت قال لي واحد من المهتمين، قال أنت تقرأ بالرست ثم ترتفع إلى سيكا ومدري إيش، أنا لا أحسن هذا طبعا، لكن الـ هو رتبها بناء على قراءة العادية، فهو كل قارئ له هذه، إنما أولئك الكبار رحمهم الله كانوا يتعلمونها تعلما. يمكن الشيخ بكر أبو زيد تكلم في بدع القراء عن هذا وذمه، لكني حقيقة لا أميل إلى هذا القول، إلى تبديع من قال، لأنه ينبغي على الهدف منها، قد يتعلمها المرء ليحسن تلاوته، قد يتعلمها أيضا لكي يريح حنجرته، تعرف هذا أنه أحيانا يكون في مقرام مرتفع كيف ينزل بدون ما يكون فيه يعني زي القفزة، أو بحيث أن يشعر المستمع الفارق بين الرفع والانخفاض أو العكس بين الانخفاض والرفع. فإذا تعلمها المرء وقرأ بها على هذا الوجه إن شاء الله لا حرج.
وما ما التعارض مع أحكام التلاوة ولا؟
لا 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 لسه لا. هو التجويد نفسه مثلا يقولون الغنة حركتان مثلا، والمد أربع حركات، هذه اصطلاحيات يعني ليس لها إلا الأذن، أذن القارئ أو أذن المقرئ هي التي تتحكم فيه، فقد يكون هذا المد زائدا عند مقرئ وقد يكون ناقصا عند آخر، فلأجل هذا القراءة أيضا نفسها تتحكم في مقدار الغنة طولا وقصرا، وهذا واضح منه. حتى كان في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة فيمد فيها أو يمطط فيها حتى تكون أطول من التي أطول منها، هذا فيه دليل على هذا.
شيخ عندنا اتصال من فضيلة الشيخ أحمد القطان، حياك الله شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا مرحبا الشيخ.
أهلا بفضيلة الشيخ عادل،
حياك الله وبياك يا شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بأهل الله وخاصته أهل القرآن،
الله يرفع قدرك.
قد علمنا مجيئكم ففرشنا مهجة القلب مع سواد العيون، وبسطنا خدودنا للقاكم ليكون المسير فوق الجفون.
الله يجزاك خير.
أهلا وسهلا بالحبيب اللبيب الحافظ الداعية الخطيب، تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط. السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجه منبسط، إذا تحدثت للأحباب صرت لهم أحلى من الشهد، إن القلب مرتبط.
الله المستعان.
نشكر تلفزيون الكويت الذي أكرمنا برؤياكم ولقياكم، ونحن سعداء يا فضيلة الشيخ.
والله نحن أسعد يا شيخ، الله يثيبك يرفع قدرك ويجزيك عما قدمت خير الجزاء.
اللهم آمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.
اللهم لك الحمد يا والله.
والله يا فضيلة الشيخ، هذا هو الوجه الحضاري لبلدنا الكويت، أنها ستستضيف أمثالكم.
الله يسلمك.
ونسأل الله سبحانه الذي يوجه قلوبنا كل يوم شطر المسجد الحرام،
اللهم،
أن يجمع بيننا وبينكم والمستمعين والمشاهدين والأحبة ومن تسبب في هذا اللقاء في الفردوس الأعلى،
آمين،
على منابر النور مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
آمين، صلى الله على محمد. الله يفيدك يجزاك خير، يرفع قدرك وينفع
بك يا شيخ،
ويشكر لك ما قلت، يجعلك ميزان حسناتك.
اللهم آمين. أستحفظك الله واستودعك الله. العام الماضي أكرمنا الله برؤية ولقاء الشيخ عبد الرحمن السيف حفظه الله،
الله يحفظه،
وهذا العام معك والعام القادم إن شاء الله مع أحد أئمة الحرم، هذه نعمة
الله كريم،
نحمد الله عليها سبحانه، وأن يكون هذا التواصل الطيب المبارك، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ
ولتلفزيون
الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ أحمد. شيخ، بالنسبة لتعيينك في الحرم، نبي نعرف المشاهدين قصة تعيينك وكيف تلقيت الخبر.
والله هي ليس لها قصة، إلا أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فأسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة وأن يمن علينا أيضا باستعمالها في طاعته. وأما أنا فقد تلقيت الأمر يعني مفاجأة لي، حتى كان قد مر من رمضان 4 أيام، في اليوم الرابع الخميس كان رابع من اتصل بي من فضيلة الشيخ صالح الحصين الله يحفظه، رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي، وأمرني بالرغبة الملكية الكريمة التوجه للمسجد الحرام مشاركة في صلاة التراويح، وهكذا كان. يعني لا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى خادم الحرمين بطول العمر وصلاح العمل وصلاح النية والذرية، وأن يجزيه خير ما جزى حاكما عن محكومه.
اللهم آمين. شيخ، بالنسبة لي يعني قراءتكم على المشايخ، هل القراءة والتجويد مثل يعني الشيخ مستعد. لو حدثنا عن قصة قراءتكم وعن هذه التجربة وكون مستعد يعني امرأة، عن دور المرأة يعني في تلاوة القرآن.
ونقول كانت مستعد الله يرحمها يعني حجة على العجائز جميعا.
الله.
كانت عجوزا لم أرى عجوزا مثلها، ليست عجوزا في الغابين لكنها عجوزا في الصالحين حقيقة. كانت تتقن القراءات العشر
الله يرحمها،
وجاءت مع شيخنا شيخ محمد عبد الحميد، جاء بهم الشيخ عبد الرحمن الواحد المعلى حفظه الله، يعني للمعلومية هو كان مرشح لإمامة الحرم النبوي، وحال بينه وبينهم شيء الله المستعان، وكان حريصا على الحفظ والقراءة. فجاء بالشيخين في زيارة وذكرت لي، فأنا جئت أصلا لأقرأ على الشيخ محمد عبد الحميد، وقرأت عليه فعلا وأجازني برواية قالون. ثم استغربت أن أقرأ على امرأة، لكن رأيت غيري يقرأ عليها فتشجعت وجئت إليها وطلبت منها أن أقرأ، وحقيقة سعدت وأذنت وأعطتني من وقتها، وقرأت عليها البقرة بقراءة أبي عمرو براويه السوسي والدوري. لكنها ما لبثت أن سافرت وجاءت أظن هنا الكويت، هي مكثت في الكويت فترة، هذه قابلتها أو لم تحصل على هذا الشرف، أنا أعتبره شرف حقيقة. وندمت أني لم أكمل، أن تخرمتها المنية قبل أن ألقاها مرة أخرى، رحمه الله جزاها عنا خير الجزاء. ذكرت لي أيضا امرأة أخرى اسمها الشيخة نفيسة، سمعت عنها في مصر لكن لا أدري هل لا زالت باقية أم توفيت، لأنها كانت يذكر أنها كانت مريضة. وذكر الذهبي أيضا في سيره كثير من المشايخ، وهناك أيضا شيخة لابن حجر أخذ منها الحديث، لا أذكر اسمها الآن. فالنساء لهن جوف في يكفيك، يعني يكفيك في إثبات ذلك الصديقة رضي الله عنها عائشة معلمة الرجال، هي كانت تعلم، كان الصحابة يأتون إليها وتعلمون منها، يمكن هي أول من تشيخ من النساء.
شيخ حابين نسمع يعني شيء من هذه التلاوات والقراءات.
الله المستعان.
لو كان برواية على راحتك شيخ.
طيبا. سورة قصيرة بشعبة. من السورة القصيرة حتى تكون مفهومة عند الناس.
سورة كلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
وإياك شيخ، ما يعني أهمية الإجازة للقارئ أو للإمام؟
هو القارئ أو الإمام ينبغي له أن يحسن قراءته، لأن الإمام إنما جعل إماما من أجل قراءته. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ليس أحسنهم صوتا. والأجل هذا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذ القرآن عن أربعة أو خمسة، منهم يعني أبي رضي الله عنه ومعاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت. ومع أنه استمع إلى قراءة أبي موسى وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، إلا أنه لم يحث على الأخذ منه رضي الله عنهم جميعا. ففرق بين إحسان حسن الصوت وبين إتقان التلاوة. ولأجل هذا نقول ينبغي لمن قدم لإمامة المسلمين في أي مجال كان، لا يشترط في الحرم أو في مسجد كبير، لكن إذا تقدم لأم المسلمين إماما راتبا لهم أن يتقن قراءته ويحسنها. وهذا ينبغي له أن يعرض قراءته على المشايخ المتقنين، أن يأخذ منهم يعني يتعلم على يديهم، لأن القارئ مهما قرأ وإن كان متقنا للعربية لا يحسن القرآن إلا عن طريق التلقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما تلقاه عن جبريل وجبريل تلقاه عن رب العالمين، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، فقد أقرأ أصحابه رضي الله عنهم إقراء. لكن لا يشترط حصوله على إجازة، ليس شرطا أن يحصل على إجازة، ولكن الحصول على إجازة هذا من باب الفضل والزيادة، كما الحديث يعني إذا حفظت كم حديث لا يشترط أن تحصل على إجازة، لكن لو حصلت على إجازة كان هذا نورا على نور. ولا يجاز طبعا إلا من أتقن، ولكن يأخذها عمن اشتهر عنه أيضا أنه متقن. فأنا أنصح كل إمام سواء كان إماما لمسجد صغير أو لكبير أن يعرض قراءته على أهل الإقراء ليحسن قراءته ويتقنها ويجودها.
شيخ، هل ترى وجوب التجويد إذن؟
لا أقول بوجوب التجويد أيضا، هم يقولون على قول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لكن الوجوب يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولا يوجد. وإن حاول بعض الإخوان أن يثبتوا الوجوب من قوله تعالى ورتل القرآن الترتيلا يتلونه وأمثال هذه الآيات، لكن ليس فيها دليل إيجابي يعني يوجب على المرء أن يتعلم. وتأثيم الأمة كلها على عدم التجويد هذا لا يجوز إلا بدليل صحيح صريح. ولأجل هذا من قرأ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا قرأ قرآنا لا شك أنه لم يحسنها كما ينبغي إن هذه مثلا، لكن القراءة صحيحة.
شيخ، بعض الناس يقول يعني إذا كانت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواجب تحري الصدق فيها، فمن باب أولى الرواية عن الله عز وجل ويعني قراءة كلامه يجب على الإنسان يعني أن يتحرى
من باب أولى
كما أنزل يعني
من باب أولى. نعم، لكن الكلام عن هل يجب يعني من لم يزود القرآن يأثم، يعني لو قرأ إنسان إن هذه أمتكم قرأها إن هذه أمتكم هل يأثم، هنا الكلام. لكن لو قال أنا سأقرأ قراءة حفص عن عاصم، هنا يجب عليه أن يلتزم بأصول القراءة. لو قال سأقرأ قراءة السوسي عن أبي عمرو يجب أن يلتزم بأصول القراءة، هذا لا شك. كمن يروي الحديث يقول سأقرأ صحيح البخاري أو هذا اللفظ حتى من دقة يكون واللفظ له حدثنا غير أخبرنا غير أنبأنا، هذا الدقة إذا كان في مجال الحديث. أما في مجال القراءة يعني عامة الناس الأمة كلها مليار ونص، يعني القراء لو حسبتهم كم واحد من المليار والنص، هل يصلون إلى 1000 أو إلى 2000 أو قراء المتقنين يعني مشهورين الآن تعرف ما أقل بكثير
قد يوقع الناس في الحرج
وقد يوقع الناس في الحرج. نعم، ثم الأصل أنه لا يوجد دليل يقول يجب عليكم أن تقرأوا كذا،
وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ومن حكمة الله أن أنزل القرآن على 7 أحرف تسهيلا للأمة، فإلزامهم بطريقة التجويد وبطريقة الأداء المعينة هذه فيها عنت عليه،
لكنه الأفضل.
لكن الأفضل لا شك، وقد يجب على من تصدر يعني القارئ والعالم، زي الفقه يجب على أناس ما لا يجب على غيرهم وهكذا.
شيخ، يكثر السؤال خاصة عند النشء يعني كيف نحفظ القرآن وما هي السبل والطرق لحفظ القرآن؟
أنا أتصور كل من يسأل عن كيف أحفظ القرآن هذا لن يحفظ القرآن. الأصل دائما أن يبدأ المرء بالمسألة التي يريد، يعني الذي يريد الآن أن يدرس في الكلية مثلا يذهب ويسجل ثم تأخذ منها 4 سنوات 5 سنوات على حسب دراسته وينتهي، هو يأخذ العلم تدريجيا وهكذا. إذا أراد أن يحفظ القرآن أو أراد أن يحفظ قصيدة أو أراد أن يحفظ متنا لابد أن يبدأ ويحدد، هو يعرف ما قدراته كم يستطيع أن يحفظ، ما هو الوقت المناسب له صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مساء في الليل لا بأس، لكن أن يختار الوقت المناسب وأن يفرغه له وأن يلزم نفسه به. إذا والكمية التي يستطيعها بحيث أنها ما تثقل عليه ولا يستطيع أن ينساها أو لا ينساها بسرعة، ثم أن يحافظ عليها على ما يحفظ، يحافظ عليه مثلا إذا حفظ اليوم وجه مثلا الصباح يصلي به الضحى، يصلي به سنة الظهر، يصلي به صلاة الظهر، يصلي به أيضا صلاة العصر، إذا فعل هذا سيثبت إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. شيخ، هذا اتصال من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فضيلة الشيخ حياك الله.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
حيا الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
أنت شيخنا الله يفيدك.
نور الكويت ونفع الله تبارك وتعالى بك وبقراتك في كل مكان في العالم.
آمين. جزاك الله خير.
الله خير.
سلمك الله.
الله يسلمك ويبارك فيك. أنا كنت فقط أحب يعني والناس تسأل عن كيفية حفظ القرآن أن يعني تعطي الإخوة تجربتك الخاصة في حفظ القرآن الكريم، يكون هذا إن شاء الله نموذج وأسوة تحتذى إن شاء الله.
سم إن شاء الله.
الله يسلمك.
الله يثيبك يجزاك خير ورفع قدرك.
الله يبارك فيك.
شيخ طبعا.
استجابة لأمر الشيخ.
أي نعم.
شيخنا الله يجزاه خير، له حق علينا ومعروفة جهوده أيضا لا تنكر، رفع الله قدره منزلته وجزاه عما قدم أيضا خير الجزاء. أنا بدأت أن أحفظ القرآن في 10/10/1405 كما أسلفت لك أني عاهدت نفسي لأن بقيت إلى قبل لأقرأن عن ظهر قلب، أنا كنت إمام وخطيب في ذاك الوقت. فبدأت فعلا وكنت لا بد أن أنام بعد صلاة الفجر، هذه نومة الفجر الصفرة لي مهمة جدا عندي، وما كان عندي وقت غيرها فضحيت بها حقيقة من أجل وقت الحفظ. فكنت صليت إذا صليت الفجر وضعت المصحف وبدأت أحفظ، بدأت من البقرة طبعا كنت أحفظ منها أشياء، فبدأت الحفظ المرتب. ثم ألزمت نفسي بما أني إمام أن كل يوم ثمنا في صلاة الفجر حتى ألزم نفسي بالاستمرار لا ينقطع، هذا من باب الإلزام للنفس. وبدأت أقرأ أيضا مما أحفظ في بعض الصلوات، يعني أحيانا أغير الآيات التي كانت تعود الناس على قراءتها. حتى أني أذكر مرة حفظت سورة الشورى وقرأتها في صلاة فجر فعكيت فيها عك يعني لا يعلمه إلا الله. وأول سنة صليت في التراويح أيضا بالظهر قلب كان فيها الأخطاء كثيرة جدا، حتى قال لي بعض المؤمنين لو قرأت بالمصحف يعني ترتاح تريحنا، لكن قلت لا أبدا، لا بد أن أستمر حتى النهاية. وكانوا لله الحمد الآن يعني حتى وصلنا إلى هذا. أنا أقول هذا حتى لا يظن الناس أن الحفظ سهل، يعني ممكن تحفظ اليوم وبكرة وبعدين خلاص تصير متقن. لا، حتى اليوم ما جيت أقرأ على شيخنا الشيخ أحمد الله يحفظه الله يرحمه ويغفر له، كان المفروض أني أقرأ حزبا وأمشي، يأتي آخر بعدي، الذي يأتي بعدي لم يأتي، فقال الشيخ اقرأ واصل. قلت والله الشيخ ما حضرت. قال إيه ما حضرتش؟ قلت له يبغى له مراجعة وكذا تبقى مش حافظ. الشيخ قال اللي بيراجع قبل ما يقرأ يبقى مش حافظ. قلت طيب ماذا أفعل؟ شلون أسوي؟ قال تسوي كذا وكذا، تقرأ كل يوم من 3 أجزاء، إذا فعلت هذا لا تحتاج إلى مراجعة. وضرب لي أمثلة، يعني ممكن تخسف الشمس، ممكن أو تخسف الشمس ويخسف القمر ثم تدعى للصلاة وأنت مفاجئ ما تدري كيف تراجع، أو إذا قيل لك اقرأ في أي موضع في أي مكان فرض تكون مستعد لأي طالع، ولو يعني انقطع منك في مكان لا يسع عندك مصحف لا تستطيع أن تقرأ. وهكذا كان، فجزاه الله عني خير جزاء أني عملت بها ولله الحمد منه، والآن نسأل الله الإعانة والثبات.
شيخ هذا اتصال من شخص عزيز علينا، هو شيخ عموم المطارق المصرية ورئيس لجنة الأزهر لمراجعة المصاحف المسموعة والمقروءة، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي. حياك الله شيخ من القاهرة.
الله أهلا بكم.
حياك الله يا شيخنا.
حياك الله بك. أهلا وسهلا.
معك الشيخ تفضل.
أهلا بك.
حياكم الله شيخنا.
حياك
الله شيخنا.
حياك الله شيخنا. الله يبارك فيك.
الله يفيدك ويجزاك عني خيرا يا شيخ.
اللهم آمين يا رب.
يرفع قدرك ويلحقنا بذلك.
انت اسعدتنا وكنت في غاية السعادة والسرور عندما كنت اصلي في 10 أواخر في رمضان، كنت استمع للتلاوة الطيبة المتقنة.
الله المستعان.
هذا ما كنا نسمعه من منسان بعيد، ولقد يعني شرفت سطورنا تصدرنا بما كنا نسمعه منك في تلاوات القرآن المباركة في هذه الأيام من العشر الأواخر. أنت وبعض الإخوة الزملاء الكرام، ولكن الشيخ عادل كان له أداء متميز أسعدني وشرح صدري أو أسرق صدري بما كنت أسمعه منك.
وهذا
يمكن من منذ زمن بعيد ما كنت أسمعك منذ أن تركت الرياض، ولكن سررت جدا بعد استماع لقراءتك في وأنت تؤم المسلمين في الله الحرام في شهر رمضان الماضي.
الله يتولى عني جزاك.
الله كل خير وبركة فيك، ونفعك بالقرآن وجعله إن شاء الله حجة لك وشفيعا لك.
آمين. جزاك الله خير شيخ.
آمين يا رب.
شكرا شكرا يا شيخ.
أنا يعني بالمناسبة هذه شرف عظيم حقيقة أن أتلقى هذه الصلاة من هؤلاء المشايخ، لكن شيخنا الشيخ المعصراوي ترى هو أول من علمني مبادئ التجويد. يعني أنا تعلمت أول ما تعلمت الغنة وما أدراك ما الغنة على يديه، إذ كان في الرياض، هذا كان عام 1402. فإن كنت متقنا الآن فالفضل بعد الله سبحانه وتعالى لك أيها الشيخ الجليل ولمن تبعك من مشايخنا، الله يجزاهم عنا خير جزاء.
عفوا شيخ، بالنسبة لي يعني مشاعرك عندما صليت أول صلاة في الحرم.
والله هذا السؤال أسأل كثيرا هذا السؤال وأنا لا أستطيع أن أجيب عنه.
شيخ حنا صلينا يعني أما في الحرم مع المتأخرين، لكن ما حسينا بإحساس، يعني ربما يكون إحساسك مختلف.
والله أنت إمام وتعرف أن الإمامة في حد ذاتها مسؤولية، وأنها يعني لها هيبتها ولها يعني استعدادها، فكيف إذا كنت أمام بيت الله سبحانه وتعالى وسيسمعك هذا الجمع الكبير داخل الحرم وخارجه بل في أصقاع الدنيا، يعني فالشعور كان مختلط حقيقة.
شيخ، المعروف عنك أنك ما تتمالك عينك يعني أثناء التلاوة، فكيف يعني تحملت وصبرت أثناء أول صلاة؟
والله جزاه الله خير. هذه بالمناسبة أنا أشكر شيخنا الشيخ حمد الشتوي على هذا، لأنه كان طوال يوم كامل يمكن كل شوي يتصل يوصيني بهذا، يوصيني بأن أتمالك، لا تفكر في كذا، خلي في، أعطاني توصيات يعني جميلة جدا بحيث أني لا أكون يعني في حتى أتجاوز هذه يعني تلك اللحظة. فكان له فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى في خلينا نقول يعني الثقة وال
هل نظر إلى الكعبة أمامك يعني
أنا ما شفت الكعبة طول الصلاة ترى لين خلصنا
سبحان الله،
لأن ما كنت أقدر حقيقة.
شيخ، دور يعني الأسرة معك يعني ومع غيرك يعني من الحفظة شيخ، يعني هل يعني وجدتهم معين يعني لك في الحفظ والاستمرار في هذه المسيرة؟
والله زي ما أخبرتك أنا حفظت على كبر، كنت متزوجا وأبا أيضا يعني، وهذا يعني جيدا يذكر لحتى لا يعجز أحد، لأن يعني بعض الناس يقول أنما العلم في الصغر، وهو قد يفوتك الصغر، طيب ماذا تفعل؟ معناته لا تتعلم؟ لا، تستطيع أن تتعلم، تستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تغير مجرى حياتك مهما بلغت، والعبرة بالخواتيم. فأنا أقول حفظت على كبر بعد زواج وأولاد، يعني لا شك أن الله يرحمهم الوالد والوالدة كانا فرحين جدا بهذا، ويعني الوالدة الله يرحمها ما كانت تصدق أني ممكن يعني أكون من حملة القرآن، فأسأل الله أن يلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. لكن أنصح من عنده أولاد صغار أن يبدأ بتحفيظهم على الصغر حتى لا يتعبهم إذا أرادوا أن يحفظوه على كبر. ثم إن التعليم في الصغر لا شك أثبت وأرسخ، والحجة قائمة على الجميع. لماذا؟ لأن الآن تقريبا ولله الحمد يعني لا يخلو، أتكلم في المملكة ما رأيت مسجد تقريبا إلا وفيه حلقة من حلقات التحفيظ، وأظن هذا منتشر في جميع بلاد العالم. وأنا زرت في الكويت أكثر من مرة، كلها في حفظ تحفيظ القرآن، بل والتميز في حفظه، واستمعت إلى أناس يعني صغار ومتقنين جدا. هذا دليل على أن الأمر يحتاج فقط أن تأذن لابنك أن يذهب إلى الحلقة، وأن تشجعه إذا ذهب، وأن تشجعه إذا حفظ، وأن تدعو له أيضا، لأن الدعاء يختصر كثير كثير من العقبات. إذا فعلت هذا بنية إن شاء الله أن يحفظ ابنك إذا لم تحفظ أنت، أو أن يحفظ كما حفظت أنت، فإن شاء الله يكون الأمر يعني فيه خير لك وله في الدنيا والآخرة.
شيخ معنا اتصال من فضيلة الشيخ فهد الكندري، حياك الله وسلم.
الله يحييك يا الغالي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي الشيخ عادل،
حياك الله
وبركاته، سهلا بك بين أهلك وبين ناسك وبين محبيك من أهل الكويت،
سلمك الله،
وعلى وجه الخصوص بين محبيك من أهل القرآن وحفظ كتاب الله، فأنا واحد منهم
ما شاء الله، ما شاء
ممن تأثرت بك يا شيخ، وممن حفظت عليهم سورة من القرآن وهي سورة الحج، فعندما قرأتها بهذا الخشوع وهذا الإتقان حفظت هذه السورة بتأثري فيك يا شيخنا الغالي. ولكن أنا شيخنا الحبيب، أنت قرأت القرآن على وجهين، على وجه الإتقان بالتجويد والقراءات، ولكن نراك دائما ونحسبك كذلك ولا نزكيك على الله، أنك قرأت القرآن بخشوع وتمعن وتدبر. والله سبحانه وتعالى لقي الشيخ قال: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن ليس على لسانه فإنما نزل على قلبه، وأنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الآن واجهون أغلب الناس وأغلب القراء هذه المشكلة يا شيخ، يقرأ القرآن ولا يخشع قلبه ولا يعرض نفسه على القرآن، فيريت تعطينا شيخ من علمك ومن قراءتك، ونحن نحسبك كذلك خاشعا في كتاب الله عز وجل، نصيحة من فم الطاهر يا شيخنا.
الله المستعان.
الله يبارك.
تفضل يا شيخ.
خذ راحتك.
أنا أقول أتكلم عن نفسي عشان أعطيك تجربة فقط. عادة يجي تقرأ في التراويح، طبعا أنا أتكلم يمكن في جامع الملك خالد يعني قبل العام. أتي المكتبة وأجلس أقرأ أحيانا في التفسير وأحيانا في الظلال وأحيانا في معاني الكلمات، يعني أهيئ نفسي قبل أن أدخل إلى الصلاة. كثرة القراءة في التفسير هذه أيضا تعينك على التدبر. الانشغال أو التغاضي عن المشغلات للأسف شديد، يعني أكثر الناس قد يأتي إلى المسجد من عمل، من مكان يعني صاخب، ثم يدخل في الصلاة على حين غره، هذا قد يأخذ منه وقت حتى يترك الدنيا التي كانت عالقة في جسده وثيابه وقلبه، تحتاج إلى تهيئة. فأنصح نفسي والإخوان المستمعين ممن يحفظ القرآن، ممن يؤم الناس، أن يهيئ نفسه قبل الصلاة، يعني أن يجلس قبل الصلاة دقائق معدودة، يكون متيئتي قبل الإقامة بوقت، حتى يستطيع أن يحضر نفسه، وأيضا أن لا يكتفي فقط بالقراءة المجردة، لكن إذا كان متعاهدا للقرآن كثيرا القراءة له سيكون أنيس له، وسيعطيه القرآن أيضا هو من بركاته ونفحاته، وهذه تعينه أيضا على التدبر، الاستماع إلى الأشرطة من القراء المتقنين والخاشعين أيضا، هذه تساعدك وقد تلفت نظرك إلى يعني آيات يمكن تكون أنت غافل عنها ما انتبهت لها. أيضا كثرة الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، هذه تعينك على رقة القلب. قراءة السير خاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال السلف الصالح مع القرآن، يقول النووي: إذا لم تبكي عند سماعك القرآن فابكي على فضلك البكاء، فإنها من أعظم المصائب. وعلى هذا فقس، ولا شك أن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه مما يرقق القلب، والله المستعان.
شيخ، بمن تأثرت يعني من القراء خاصة يعني أمة الحرام القدامى، ويعني ممن تسمع لهم يعني؟
القدامى كان للشيخ عبد الله خياط رحمه الله كثير من الأثر في طريقة إلقاء الخطب، وأيضا في رقته، هو كان يخشى على في الفاتحة الله يرحمه، مو بعد في صور يعني الله المستعان. الشيخ الحذيفي كنت معجبا جدا بقراءة الشيخ السبيل أيام شبابه، وكنت دائما أسمعها حين كانت الإذاعة لا تأتي إلا ب، وحفظت آخر الزمر منه، كان كثير ما يقرأها، قل أفغير الله تأمروني أعبد، فكان كثيرا يقرأها في الفجر الله يمتع به. والشيخ الخليفي طبعا هذا يمكن الدعاء، أنا أكثر الدعاء بدأت أحفظه منه في القنوت طبعا والختمة الله يرحمه، والشيخ الحذيفي في التلاوة، والشيخ ابن صالح جمعت منه بعض الأدعية سمعت لها كذا، لكن ما لم أقولها بعد إن شاء الله إذا الله متعنا هذا العام ندعو بها.
كنت متعصب إذن للشيخ الخليفي أكثر يعني.
الخليفي في الدعاء نعم، هو أنا حفظت الأدعية، أصلاً أدعيته كلها حفظتها.
الشيخ علي جابر أظن لكم.
علي جابر نعم الله يحفظه، أنا نسيت الله يرحمه نسيته، لكن هو طبعاً سوى نقلة كبيرة في حين جاء في طريق عام 1401 هو جاء، لكن واحد ما كان له ذاك الصيت يعني، بس إنما بدأت الناس تتساءل، لكن في 402 ظهر نجمه وعلى رحمه الله جزاه خيرا. فكانت تلاوته مميزة جدا، وأذكر أني حفظت أيضا أول سورة هود من حسن تلاوتي فيها، كان عندي شريط ولازلت أقول أنا ندمان عليها، الله ما يقول حسب العالم من سرقه، لكن هو الشريط كان آخر ليلة من رمضان ليلة 30، وقرأ فيها وكان يقرأ ثم قرأ فيها آخر التوبة ويونس أول ثمن من هود، قرأ قراءة يعني ما أدري شلون كيف قرأ، حتى أنا سألته قابلته 1405 سألته رحمه الله كيف استطعت أن تقرأ بهذه، قال والله ما أدري لأنك بس قال وش يعني أنت أعطيتني مؤثرات، وهذه طبعا من المؤثرات اللي قد تعين على الخشوع، يعني أنت أعطيتني حطيتني قدام الكعبة وفي العشر الأواخر وفي آخر الليل، وبعدين الحمد لله طبعا موهبة موجودة عنده ترنم، فطلعت مكنون الله يرحمه ويجزاه خير الجزاء. فأنا حضرت حتى أني استغربت أسمع الآية تقول عجبتني، أنا والله ما أدري ليش عجبتني، يعني ما لقيت فيها حل أو ما أدري شو ما دخلت يعني تفكيري ليش عجبتني ما أدري، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه قالها بطريقة خلت أذني بشكل عجيب. من هنا أنا أقول للإخوان يعني ترى القرآن ليس صوتا حسنا فحسب، إنما هو الصوت الحسن طبعا هذا لا شك فيه، لكن الأهم منها أن تقرأه بقلب حاضر، أن تكون أنت تتصور إذا تقرأ في آل عمران تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحفرة وحولهم عمارة وطلحة والصحابة
يشوفون الشيخ الحين نبي نتخيل مع بعض لازم نسمع منك الحين مرة ثانية.
لا هو الحين
سمعنا روايات جانب علمي يعني تلاوة وقراءة، لكن الحين
ما هو هذه لابد من المؤثرات. أنا قلت هذا الشيخ نبيل الله يحفظه في لقاء سابق يعني، وهذا قلت سؤال مرة لماذا لم تعد تقرأ مثلا الأنفال والتوبة كما كنت تقرأها، نقرأها أول لما كانت أيام الجهاد الأفغاني والناس في حرب وكذا، فنحن نقرأها بحس المجاهدين بحالتهم، لما تجي تقرأ مثلا ذاك اليوم تخيل يعني في يوم العصر تدفن دفنت جد عبد الإله رحمه الله، ثم آتي في المغرب طبعا تستقبل المعزين، ثم تجي تصلي التراويح تقرأ قرأت الإسراء، ثم تتخيل كيف تمر عليك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهي الإحساس اللي يعيشه المرء ترى ينطبق أحيانا أو أحيانا كثيرة على القراءة وعلى الاستماع، لأنك يعني تتخيل شخص في رمضان بالذات يكون تائبين كثيرين، ثم يأتي يدخل المسجد يمكن أول مرة يدخل المسجد ثم يسمعك تقرأ مثلا، وهذه صارت أنا حدثني بها الدكتور أو الأستاذ حمد القاضي، أن شخصا مر من عند مسجدنا وهو عمره 45 سنة و40 سنة ما ركع لله ركعة، وهو ما هو بداري وش نسوي يعني، شاف تجمع في حول المسجد قالوا ايش عندهم ذول، ينزل القزاز عشان يشوف ايش عنده. فالآية التي طبعا لا أنا أدري ولا هو يدري، لكن إذا أراد الله شيئا كان. فالآية التي قرأت أذنه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذه هو على طول ركن السيارة ثم توضأ ونزل صلى. تتخيل هو دخوله للصلاة لأول مرة مع سورة الأنعام، يعني لابد يكون الاستماع شيء غير طبيعي، وبالتالي قد يتأثر وقد يبكي وقد يرفع صوته. مثل ينكرون بعض الناس على اللي يبكي ويصيح في أثناء الصلاة وهو ما يدري وش يعيش، يمكن يكون هو فعلا خارج من ذنب، يمكن متوه كان مذنب، يمكن تقرأ عليه وقضى ربك وهو يعرف أنه عاق لأمه أو لأبيه، أو أنه أبوه مات وهو غير راض عنه، أو أمه أيضا ساقطة عليه، أو كثير من المشاعر التي قد يحسها وأنت تقرأ أو وهو يستمع لك أو لغيرك يعني. وأنت إذا عشت هذا الإحساس وهذا الشعور لا شك أنه سيكون.
إذن شيخ هي حالة يعيشها السامع وحالة أخرى يعيشها القارئ.
يعيشها القارئ. نعم.
تهيأتنا شيخ يعني للسماع الآن فلازم.
لكن أنا يمكن الآن إحساسي كله تأصيلي، ليس كنت أسمع أنا الشيخ خالد القحطاني كنا نسمع قارئ اسمه بندر بليلة أظن، كان يقرأ يسمونه الصبع، تعرف أنت هذه المقامات. أظنك متقن لها بعد وتعلمها بعد، لكنه كانت القراءة هادئة، وحتى قال الشيخ هذا صلاة فجر أكيد، فيا فجر يا آخر الليل طلع صلاة فجر. فصلاة الفجر لها جوها يعني الرخيم، تحس بحضور الملائكة، تحس بسكون الجو، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، تكون لها أثر في التلاوة. صلاة العشاء يمكن يختلف، أنك تجي من مناقشات، يمكن جاي في السوق، يمكن جاي مع الأهل وحديث، في كلها أيضا وضع آخر. فلا شك أن حالة القارئ لها دور في الأداء وفي حسنه وفي استحضار الآيات، وكذلك الحالة المستمع، لأن الله سبحانه يقول إن في ذلك لذكرى، في سورة القاف، يعني فيما مضى مما ذكرناه ذكرى، ليست لأي حد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد تقرأ أنت من أحسن قراءات ولا يقع في قلبه، ليش؟ لأنه ما عنده قلب أو لم يستمع إليه، لم يلقى السمع وهو شهيد. ومن هنا فإن الجن حين حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى قراءته لاحظ أنهم ذهبوا ما قالوا إن سمعنا صوتا حسنا، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قراءة، ولا قالوا إن سمعنا تجويدا راقيا، لا، إن سمعنا قرآنا عجبا. القرآن العجب هو الذي يعني هو اللي لفت نظرهم، ليس حسن الصوت ولا حسن التلاوة، لفت نظرهم الآيات نفسها. حنا لو استطعنا أن نعيش مثل هذا الإحساس الذي أحسه الجن، يعني نستمع الآيات نفسها ونشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بها وهو الذي قال، وهو الآن يستمع إليك وأنت تقرأ، كما كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أبي موسى فقال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. إذا تخيلنا هذا ربما نستطيع أن نوصل شيئا إلى الناس، نعظهم بالقرآن. والله
بعض الناس يجينا شيخ يقول يعني استأنست من القراءة في ليلة مثلا 27 أو 28 ولما سمعتها في الشريط كأنها مختلفة، فكلامك كأنه يقول هو تغير أو قلبه تغير،
يعني هو أذنه اللي تغيرت، يعني هو غير السيستم حق الإذن.
أيه.
بس أول القلب كان حاضر في ذاك الاستماع، ولما الآن يسمعه في شريط
وحنا أودنا شيخ نسمع إحساسك في بلدك الثاني يعني الكويت، أكيد له يعني جو آخر يعني.
هو القرآن تكلم عن مصر، تكلم عن فلسطين، لكن ما تتكلم عن الكويت.
لا إحساسك يعني وأنت تقرأ في مكان آخر.
الله يعني شك الله يعين. خلنا نختم بها، أنت أنك تختم ختم.
لا تفضل على راحتك.
إيه لا خليها في الختام.
شيخ أنتم يعني معروفين يعني في سماحتكم وذمكم للتعصب ولآراء بعض المتحمسين الذين يلزمون الناس يعني بالعزيمة ويلزمون الناس بتورعهم يعني، فماذا تقولون في هذا الشأن يعني؟
هي نعم، هو طبعا مشكلات الأمة كثيرة، لكن من مشكلاتها الـ 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 الإصرار على، يعني اختصرها لك بطريقة أخرى على قول الشيخ يوسف الله يوفقه، يعني بعض الناس يريد منك أن تفكر برأسه وأن تحب بقلبه وأن تسمع بأذنه، وما يعرف ما يعني ما يعطيك الحق أن تسمع بأذنك وأن تفكر برأسك وأن تقول بلسانك لا بلسانه. فإذا قلت ما لا يرضيه شك أو وقف، لا بد أن تقول ما يريد هو، ولولا ضيق الوقت لأسهبنا فيها.
الله يجزاك خير يا شيخ. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام الحلقة، شكرا لكم، نشكر الشيخ على يعني تفضله لنا، وأنا فخور جدا وسعيد جدا بلقائكم شيخ، شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء.
يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه وبلغه الذي يهواه وأنله في دنياه كل كرامة وقيه الذي يخشاه في أخراه.